بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فهذا هو الدرس الثالث في تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، إلى آخر الآيات. كنا ذكرنا في مطلع تفسيرها: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني متروكين. ما كان الله تعالى ليترك عباده دون أن يرشدهم ودون أن يدلهم على طريق الحق حتى تأتيهم البينة. والبينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هما الدلائل على حضرة الله تعالى، وكذلك سائر أنبياء الله تعالى وسائر الكتب المقدسة التي نزلت فيها شرائع السماء قبل تحريفها، هي دلائل لبني الإنسان لتدله إلى الصواب. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني فيها مواضيع ذات قيمة عالية. الآن الله عز وجل يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لما أنزل الله تعالى بيناته للناس افترق الناس فرقتين، فرقة آمنت وفرقة كفرت، فرقة انضبطت بأوامر الله بالشريعة وفرقة فجرت وخالفت. مهما جعل الناس أنفسهم فرقا وشيعا حسب ألوانهم، حسب أعراقهم، حسب مستواهم المادي، حسب مستواهم الاجتماعي، فهذه أمور الله عز وجل لا يقرها. ما يقر عند الله تعالى: إما رجل انضبط بالشرع ففاز في الدنيا وفي الآخرة، وإما رجل ترك الشريعة متعمداً فخسر في الدنيا وفي الآخرة. وعز الإنسان في هذه الحياة أن ينضبط بشريعة الله. يا أيها الإخوة، لا يوجد معلم نعتمد عليه ونستند إليه أعلم من حضرة الله تعالى. لا يوجد قوة ننتسب إليها في هذه الأرض أقوى من حضرة الله تعالى. لا يوجد أمل تأمل به في هذه الحياة في الدنيا وفي الآخرة أسمى وأوثق من حضرة الله تعالى. كل العز إذا أنت نسبت إليه. لذلك قالوا: أشرف لقب للإنسان أن تقول له يا عبد الله، إذا نسبت إليه. في هذه الأيام تجد أحيانا طبيب تخرج من جامعة مرموقة اسمها له مكانة بين الناس، تجده حريصا على أن يظهر اسم هذه الجامعة على بطاقته الشخصية وعلى جواز سفره إن استطاع وعلى لوحته التي يعرضها في الطرقات، ليعلم الناس أنه منسوب إلى تلك الجامعة. فكيف بك إذا نسبت إلى رب العالمين؟ فلا تنادني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي، أشرف اسم لك أن تنتسب إلى حضرة الله تعالى، أن تنضبط بأوامره، أن تلتزم بشريعته. وأيها الإخوة، والله كل السعادة لنا إذا انضبطنا به وبأوامره وبتعاليمه. ونحن أول الخاسرين إن تركنا تعاليمهم. وهذا الأمر بات معلوما في الشرق وفي الغرب عند المسلمين وعند غير المسلمين، أن الذي يتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم ومن شريعة الإسلام هذا رجل يسمو. والآن هذه الحرب الساحقة والقاتلة وغير العاقل المجنون على المسلمين، هذا الحصار، هذا الضغط، هذا التشريد، هذا سفك الدماء للمسلمين بطريقة يعني كمجنون خرج من مصح عقلي يفعل قتلا وإساءة للناس. هذا القتل ما هو إلا لمعرفتهم أن هذا القمقم سيخرج قريبا من زجاجته، ويعلمون أنه الحق. زمان قالوا لأبي جهل، أبو جهل كان يلقب في الجاهلية أبا الحكم لرجاحة عقله، قالوا يا أبا جهل أنت ما تعرف أن محمد النبي؟ معقول يا رجل؟ أنت رأيت معجزات بعينيك يا رجل، أنت تسمع وترى، أنت تشاهد بأم عينيك أمورا ليست طبيعية تظهر على يد محمد، تعاليمه التي جاء بها، كلماته التي ينطق بها، قرآنه الذي يتكلم به. يا أخي ما شعر هاد ولا كهانة ولا سحر ولا كلام مجنون ولا معقول أنت يا أبا الحكم غابت عنك نبوة محمد؟ قال أتظنون أني لا أعلم أنه نبي؟ والله إني لا أعلم أنه نبي. يعلم أبو جهل ألد أعداء المسلمين يعلم بأن محمدا صادق وبأن الإسلام حق. قال ولكننا كنا وبني هاشم كفرسي رهان، كنا عائلتنا وعائلة محمد صلى الله عليه وسلم نتسابق الشرف، يطعمون الحاج فنسقيه، كانت قريش تعتبر إطعام الحاج شرف وسقاية الحاج شرف، وإيش يخدمون الكعبة ونأخذ مفاتيحها، أو معنى كلامه، حتى إذا قالوا منا نبي فمن أين لنا بالنبي؟ منين نحن بنجيب بعيلتنا نبي؟ لذلك أنا لن أخضع لهم. وأعداء المسلمين اليوم يعرفون أن الإسلام حق، يعرفونه، الله قال في القرآن الكريم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل إنهم يدرسون القرآن ويدرسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما استطاعوا من هذا الحديث ليكسبوا مغانم في الدنيا. 25 سنة الماضية كانت سنوات إعجاز علمي في القرآن وفي السنة. يعني كان العلماء يا أخي عم يدرسوا مظاهر في الكون وإذا بها موجودة آيات في القرآن الكريم، مظاهر في جسم الإنسان وإذا بها موجودة في حديث محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء الآن يقولون 25 سنة التي نعيش نحن الآن والقادمات هي سنوات الإعجاز الاقتصادي في الإسلام. يدرسون الآن النظام الاقتصادي الإسلامي ويطبقونه في عالمهم الغربي، لأنهم يجدون بأن رفعة الاقتصاد العالمي هو في الاقتصاد الإسلامي. لكن ما يريدون أن يقولون هذا إسلام، أن يقولوا هذا إسلام. فعند الله عز وجل مهما تلونت الألوان ومهما اختلفت الألسن ومهما زادت الأموال ومهما اختلفت العائلات، الناس عند الله تعالى فرقتان، فرقة آمنت وفرقة لم تؤمن، فرقة انضبطت بالشرع وفرقة لم تنضبط، جماعة التزمت أوامر الله وجماعة لم تلتزم. فاحرص أنت أن تكون مع الجماعة الأولى. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلى فرقتين يعني إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا، نحن ما أمرناهم، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يا أيها الإخوة، نحن جميعا لسنا مأمورين إلا بعبادة الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أنت عملك أن تعبده. لذلك ذكروا لأحد رجالات التربية الروحية قالوا لقد غلى السعر في المدينة. يا أخي في غلاء بالبلد، الأسعار مو طبيعية، صار يعني في تضخم نقدي عالي. فقال لهم: والله ما يقلقني لو أن حبة القمح صارت بدينار. لو بيصير حبة القمح بليرة ذهب مثلا، قال ما يقلقني، لأنه أمرني بعبادته ووعدني أن يرزقني، أنا شغلتي أن أعبده، هو عمله أن يرزقك. إذا كنت أنت رازقا لنفسك كل هما كبيرا، بس إذا كان رزقك منه إذن أنت تقرب منه، انضبط بأوامره، التزم بشرعه، وانظر هل يرزقك أو لا يرزقك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، عملك في هذه الحياة أن تعبد الله لا شيء آخر، ومهما ابتعدت عن عبادته فأنت الخاسر، لا قيمة لحياتك. لذلك يا أيها الإخوة، والله عزنا كل العز أن نكون منصرفين لخدمته، رفعتنا كل الرفعة أن تجند كل طاقاتك في عبادته. الآن العبادة في اللغة هي الطاعة والانقياد، وفي الاصطلاح هي طاعة مع حب. قد تطيع إنسانا لكنك لا تحبه، وقد تحب إنسانا لكنك لا تطيعه، لكن العبادة أن تطيع الله وتحبه، أنت تطيعه وتحب أن تطيعه. العبادة نوعان: عبادة عامة وعبادة خاصة. فالعبادة الخاصة هي العبادة التي تعلمون من صلاة وصوم وزكاة وحج، وهذه معروفة للناس عامة. والعبادة العامة كل عمل أردت به وجه الله تعالى تقربا إلى الله، وانضبطت فيه بشريعته وأتقنته فهو عبادة. كل عمل أردت به التقرب إلى الله تعالى وانضبطت فيه بشريعته وأتقنته فهو عبادة. يعني إذا كنت طبيبا في عيادتك، فأردت من وجودك في هذه العيادة أن ترفع ألما عن الناس تقربا إلى الله تعالى، لأنهم عبيد لله تعالى، وأنت رعاية لحق الله تعالى سترعاهم، أردت بهذا العمل تقربا إلى الله تعالى، وانضبطت في هذا العمل بشريعة الله، فلم تمارس عملا طبيا لم يأذن لك به الشرع، ولم ترتكب محرمات في عيادتك نهاك عنها الشرع، ولم تصدك هذه العيادة عن فرائض الله تعالى، وأتقنت عملك، فهذه عبادة. إذا كنت تاجرا للمواد الغذائية فجئت بهذه المواد الغذائية لتيسير مصالح العباد، ونويت به بهذا العمل خدمة هؤلاء العباد، معليش اربح وخذ مالا، والشرع يريدك أن تأخذ مالا، لكن أضف إلى يعني جمعك للمال نية التقرب إلى الله. ما فائدة هذه النية؟ هذه النية مهمة جدا. أنا عندما يأتيني إلى العيادة مريض وحاله في فقر، وأنظر أنا حاله وأجد عنده مرضان، إذا أنا مستحضر في داخلي نية التقرب إلى الله تعالى، لو ما كان عنده المال الذي أنا أريده، الرقم الذي أطلبه، أقول: يا الله، هذا عبد من عبيد الله، أنا سأخدمه تقربا إلى الله، لذلك سأقبل هذا المريض وسأعالجه. أما إذا ما فيش هذه النية، سأقول له: والله بعتذر، مع السلامة، إذا ما في مال الله معك، لأنه بالحياة المادية تقول لي أنت خسران، شو بيقعدك مع رجل ما عنده مال. أنت إذا عندك محل، عندك شركة، وجاءك من يشتري منك بضاعة، ووجدت فيه يعني تشوفا إلى هذه البضاعة وقلة ذات يد، إذا في عندك نية تقرب إلى الله تعالى تجبر بخاطره وتعطيه البضاعة ولو برأس مالها. يا سيدي، ومرات لو خسرت شيئا قليلا تقول يلا يدعو لنا هذا الرجل، وانت بينك وبين حالك تقول المركب يلي ما في شيء لله يغرق، خليها لله هذه. إذا في نية التقرب إلى الله ستقول هيك، إذا ما في نية التقرب إلى الله ستصد هذا الرجل. لذلك النية مهمة جدا. كل عمل نويت به تقربا إلى الله تعالى ولم تخالف فيه شرعه، يعني ما معقول أنت بدك تتقرب إلى الله تعالى بالمواد الغذائية وإذ جايب مواد لا تصلح للاستهلاك البشري، ما معقول بدك تقرب إلى الله تعالى بالمواد الغذائية وإذ عم تغير زمن انتهاء صلاحية البضاعة، ما معقول بدك تقرب إلى الله تعالى لأن هذه الأمور كلها سترفع إلى الله، يعني بين يدي الله سترفع الملفات تبع البضاعة وتبع التخليص الجمركي وتبع تحليل الكيميائي للمواد الغذائية أو المخابر، كلها سترفع إلى الله. ما معقول أنت تتقرب إلى الله تعالى بمواد فاسدة. مهما نويت تقربا إلى الله تعالى وانضبطت بشرع الله تعالى في معاملاتك المالية ولم تصدك عن طاعة الله وأتقنت عملك فأنت في عبادة، هذه عبادة عامة. حتى الطالب الذي يدرس إذا نوى في دراسته أنه سيرقى رتبا علمية ليخدم بها عباد الله تعالى فهو في قرب إلى الله، أما إذا نوى أن يباهي بها العلماء أو يماري بها السفهاء فهذه ليست في سبيل الله تعالى. وسأقرأ عليكم مجموعة أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة العامة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. يا أيها الإخوة، العيشة مع الله جميلة جدا، يا ريتك تعيش مع الله. ليش ما تعيش معه؟ خلاص قل أنا سأجعل كل حياتي لك لله، كل معليش واشرب معليش يا سيدي، حتى طعامك يصير عبادة إذا كان نية في التقوي على طاعة الله تعالى، حتى النزهة التي تخرج بها تصير عبادة. ما أجمل أن تكون كل عيشتك لله عز وجل. ما أنت في الصلاة هيك تقول، تتذكروا بالصلاة إذا كبرت تكبيرة الإحرام ماذا نقول؟ نقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي يعني سائر عباداتي ومحياي ومماتي لله. أنت هيك تقول، أنت تقول يا رب أنا كل عيشتي لك. طيب تعال افعل هيك، اجعل محور حياتك وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الصلاة عبادة خاصة، والصيام عبادة خاصة، والصدقة عبادة خاصة، ألا أخبركم بخير من هذه؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين. إذا أصلحت بين شخصين هذه أكبر من الصلاة والصوم والصدقة، يعني هذه عبادة عامة، أن تؤلف بين قلوب العباد. يعني إذا زوجتك في شجار بينها وبين زوجة ابنك، أنت مسؤول يا أيها الأب أن توفق بين زوجتك وبين كنتك. ما معقول أحيانا الرجال بيقول لك ما لي علاقة، الرجل بيقول لك ما لي علاقة، ما بحب دخل حالي بين مرتي وبين كنتي. طيب كيف في بيناتهم خصومة والحق على زوجتك الأم؟ ما تدخل يا أيها الأب، هذا أحسن من الصلاة والصوم والصدقة. طيب الحق على كنتك ما تدخل، لازم تفعل شيء. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في العبادة العامة: من عاد مريضا، عاد يعني زار، وسميت عيادة الأطباء عيادة لأن فيها زيارات للمرضى، والأصل في كلمة العود أن تعود مرة بعد مرة، يقول عادة. ذلك زيارة المريض المشروعة في الشرع مو مرة واحدة أن تزوره، أن تعوده كل يومين ثلاثة اعمل له زيارة، بس بقى المسنون أن تكون الزيارة 10 دقائق وعلى الواقف، يعني ما تطيل في هذه الزيارة. حدث مرة أن مرض الإمام أبو حنيفة فعاده أناس وفتحوا مواضيع وأحاديث وسير، وأطالوا الجلسة، ويبدو بأن الإمام المريض مرات يتضجر، وبعدين له أشياء خاصة يريد أن يعني يؤديها، وهؤلاء أطالوا الجلوس يرتاحوا عنده يعني، وهو شيخ من الصالحين الإمام أبو حنيفة، وأطالوا وأطالوا وأطالوا، وجعل يتنحنح ويتمايل لعلهم يعني يفهمون. بعدين ما وصلت الفكرة، فقال لهم: قوموا فقد شفى الله مريضكم. والله يعطيكم العافية. طيب، من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. يعني الله جهز لك ضيافة الآن في الجنة لأنه زار مريضا. هذه عبادة عامة إذا نوى بها تقربا إلى الله تعالى. الحديث عند الإمام الترمذي، والحديث الأول عند الإمام أبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر له. أخر غصن شوك، بس هو مستحضر لأنه هذا غصن الشوك سيؤذي المسلمين، هذا غصن الشجرة اللي متدلي ربما يمر إنسان ما منتبه يؤذي عينه، فوقف مع مكانته الاجتماعية ومع يعني لباسه الجيد، بس لقى في حرص أنه لازم أنا ما يؤذى أحد بهذا الشيء، فما بالك الآن الذي هو يرمي الشوكة في طريق المسلمين، هو يرمي الأوساخ في طريق المسلمين، هو يرمي السوء في طريق المسلمين. هذا الرجل قال: شكر الله له فغفر له. قد واحد يقول: يا أخي، والحديث عند البخاري ومسلم، معقول بهذا العمل يغفر له؟ النية تجعل العمل الصغير كبيرا، والعكس كمان النية من جهة تجعل العمل الكبير صغيرا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رابع: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. عبادة عامة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل عظمة من عظامك لازم أنت تتصدق عليها صدقة. أصغر عظم في الجسم عظم يقع في قعر الإبهام أو في نهاية عظم الإبهام، اسمه العظم السمسماني. هذا العظم يعني اسمه مشتق من شكله وحجمه، قد حبة السمسم يعني. هذه العظمة في مجموعة عظمات، هون واحدة منه اسمه العظم السمسماني. هذا العظم طوله أقل من سنتي، وارتفاعه شي نص سنتي، وعرضه كمان أقل من ما في نص سنتي يعني مليات. وزنه 3 جرام هالعظم الصغيرة. الآن لا سمح الله لو تعرض إنسان إلى حادث ما ورد هذا العظم وسحق، مهم جدا هالعظم، الأطباء الجراحة بيخرجوا من هالمكان هذا العظم المسحوقة، وبيأخذوا من الحوض قطعة عظمية من حوض الإنسان، يأخذون قطعة عظمية يعني بيصنعوها بيرسموها كهذا العظم السمسماني ويضعونها يزرعونها في هذا المكان. الآن أرخص عملية في سوريا لهذه الحالة، سألت طبيب يعني فاتح في محافظة بعيدة جدا، هو طبيب جراحة، قال لي بناخذ 10,000 ليرة سوري. فأنا حسبت 3 جرام عظم وقفوا عليك ب10,000 ليرة سوري، معناتها جرام العظم بقديش وقف؟ 3,000 ليرة سوري. معناتها عظمك، نحن بالشام بيقولوا فلان عظمه ذهب، الحقيقة عظمك أغلى من الذهب كثير. كل سلامة، كل عظمة، كل مفصل من الناس عليه صدقة، لازم تتصدق عليها. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. إذا أصلحت بين شخصين، حكمت بين شخصين، هذه صدقة. ويعين الرجل في دابته فيحمله أو يرفع عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقس على ذلك، كأنه يقول وجاء في رواية وفي بضع أحدكم صدقة، يعني لو أنه كان مع أهل بيته في غرفتهم الخاصة كمان هذا له أجر. قالوا يا رسول الله أيقضي أحدنا شهوته ويكون لها بها له بها أجر؟ قال نعم. أرأيت إذا وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ معناته كمان في الحلال، معناته الشاب الذي يجتهد الآن ليتزوج لك أجر كبير، والذي يصبر ليعف نفسه بعد حين عن الحرام بالحلال لك أجر كبير. بس أصبر شوي، أصبر، صبرت صار عمرك 22 سنة بقيان لك كم سنة، أصبر يا أخي، بس الأمر شديد. إيش علي؟ طبعا ستنال أجورا كبيرة، والرجل الذي يرعى أهل بيته له أجر. هذا كله أيها الإخوة أمثلة على العبادة العامة. وآخر حديث أقرأه لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر. يعني إذا أنت تدخل طعاما أو شرابا إلى أي كبد رطبة سواء من إنسان أو من حيوان لك بها أجر، بل غرس الشجر لك به أجر. شو معنى هذا الأمر أيها الإخوة؟ يعني حياة المسلم كلها ممكن أن تتحول إلى أجر إذا حولها إلى عبادة، يحولها إلى عبادة بالنية وبالانضباط بالشرع وبإتقانها تصير عبادة. والله يقول وما أمروا، نحن ما أمرناهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه كلمة الإخلاص لها سر كبير. الآن العالم غير المسلم أنت تجد أحيانا بيقول لك يا أخي عنده نظافة يا أخي كبيرة كبيرة، نظاف لدرجة عالية، صحيح، بس مو مخلصين له الدين. هم عندهم نظافة ما دامت النظافة تجر لهم نفعا، فإذا شعروا بأن الوساخة هي التي تجر لهم نفعا فعلوا الوساخة. يعني علاقاتهم الجنسية الوسخة جدا، وسخة فوق التصور، أين النظافة فيها؟ ما عاد في نظافة. لماذا؟ لأنهم رأوا أن مصالحهم السريعة، شهواتهم السريعة بالوساخة، لذلك لا تحدثنا بالنظافة أبدا. ومن زمان هذا الكلام، من آلاف السنوات قالوها جماعة سيدنا لوط، قوم سيدنا لوط لسيدنا لوط، لما فعلوا الفاحشة الوسخة جدا وأراد سيدنا لوط أن ينهاهم ونهاهم، ماذا قرر هؤلاء القوم؟ قرروا أن يخرجوا سيدنا لوطا ومن معه من المؤمنين من القرية. ما جريمتهم؟ قالوا إنهم أناس يطهرون، لأنهم نظيفين أخرجوهم، نحن في هذه القرية لا نقبل إلا الوسخين هم. والآن في العالم غير المسلم أين النظافة في العلاقات بين الرجال والنساء؟ ما فيش يا أخي، عندهم نظام الله أكبر، تقول على بيج بن يعني منضبطين، صحيح، لما بيكون مصلحتهم مع النظام فالنظام، لما بيكون مصلحتهم مع الفوضى يأتون إلى العراق فينشئون الفوضى الخلاقة، يضحكون على عقول العباد، الفوضى الخلاقة. لكن ما أنتم تقولون النظام والانضباط، كيف ستتحول الفوضى إلى خلاقة؟ لأن مصالحهم وشهواتهم الآن مع الفوضى، لذلك الفوضى هي الصح. أخي هم يدعون إلى السلام منيح، لكن عندما يكون مصلحتهم في بث القلاقل والحروب بصير الحرب هي الصح. لذلك الله قال يا عبادي إذا بدكم تعبدوني نظاما ونظافة وعملا وإتقانا ورعاية لحقوق الناس وحسن إنتاج، اجعلوا كل هذه الأمور مخلصين له الدين. نحن نتنظف لأن الله ترضيه نظافتنا، نحن ننضبط بالنظام لأن الله ترضيه انضباطنا بالنظام. لذلك لو نفسي اليوم قالت لي بأن مصلحتك مع الفوضى أحسن، إذا كان في فوضى بتكسب أنت، أنا لا أتجه هذا الاتجاه، لأنني أنا انضبط بالشيء الذي أراده الله تعالى. الآن التاجر تكون مرات مصلحته أنه يأتي بسلعة مفيدة للناس وبتجيب له أرباح، لكن في مرة بيقول له واحد: أخي إذا بتطلع على الصين أو على أي بلد آخر تستورد بضاعة استوكات ومضروبة، والجماعة شو بدك بيساووا لك، وأي ماركة بدك بيحطوا لك عليها، وصدق فلان فعلها وربح ربحا كبيرا، فصارت مصلحته مع الإضرار بالناس. إذا كان مو منضبط بالشرع بيقول لك المصلحة مع الإضرار، روح أخي الله يوفقك، طلع أخي، نطلع على تلك البلد ومنجيب البضاعة السيئة ومنوزع على الناس. هذا ما عبد الله، لأنه العيب. مشان هيك الله عز وجل قال: مخلصين له الدين. الله دائما الذي يريده مصلحة الخلق ونفع الخلق، ولا يريد إضرارا بهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يعني مائلين عن الباطل، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه أمثلة عن العبادات. وذلك دين القيمة، هذا هو دين الأمة القائمة بأمر الله تعالى في هذه الأرض. نسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا كلها مصروفة إلى طاعته. اللهم عبدنا لك واجعلنا من خيرة عبادك لديك، ومن أعظمهم منزلة عندك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.